جديد من لقاءات نور على الدرب. هذا اللقاء الطيب بإذن الله والذي نستضيف فيه سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. فأولى رسائل هذه الحلقة وردتنا من المستمع ميم ميم من جمهورية مصر العربية يعمل بالرياض، يقول في رسالته: حدثت مشادة كلامية بيني وبين حماتي أم زوجتي، وذلك بحضور الزوجة، وازداد الكلام حدة حتى خرجت من فمي كلمة كنت أود أن لا تخرج ولا ينطق بها لساني، فقد قلت: ابنتك هذه طالقة، وكنت أقولها دون حقد أو كره لزوجتي على الإطلاق، ولم تكن هناك نية مسبقة على أن أتلفظ بهذا اللفظ الذي ندمت عليه. فهل كوني قلت لأم زوجتي وفي حضور الزوجة: ابنتك طالقة، تصبح طلقة، مع العلم بأنه بناء على معلومات السطحية عن حكم الشرع أنه مجرد لغو طالما هو في لحظة انفعال، فقد قمت بمباشرة حياتي الزوجية العادية مع زوجتي، ولكن أريد أن أعرف الفتوى ليطمئن قلبي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالطلاق ينبغي المؤمن ألا يعجل فيه، فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. فينبغي المؤمن ألا يعجل في الطلاق ويتثبت، وألا يطلق إلا عن قوية وأرغبت في الطلاق، لأنها قد طلبت نفسه من المرأة ورأى أن الأصلح طلاقها فيطلقها على بصيرة، وإذا طلق فيطلق واحدة فقط، لا يزيد على واحد طلقة واحدة، هذا هو السنة. لكن إذا كان الطلاق بها شدة الغضب الذي يمنعه من التعقل وضبط نفسه بسبب طول النزاع بينه وبينها والمسابقة والمشاتمة والمضاربة، فإذا حقق شدة الغضب الناشئ عن أمر واضح من مسابقة ومشاتمة أو مضاربة أو أشبه ذلك ما يعلم منه شدة الغضب وعدم استطاعته أن يملك نفسه في هذا المقام، فإن هذا على الأصح لا يقع، لأنه في هذه الحالة أشبه شيء بالمعتوه والمجنون، فلا يقع طلاقه. أما الغضب العادي الذي تجد العادة بين الناس ليس بغضب شديد قد توافرت أسبابه وشدته، فإن هذا يقع معه الطلاق. وإذا كان طلقة واحدة راجعها وشهد اثنين، يقول: اشهد يا فلان وفلان أني راجعت زوجتي أو رددت زوجتي أو أمسكت زوجتي ونحو ذلك، هذه السنة، لأن الله قال: وأشهدوا ذوي عدل منكم، هذا في الطلاق والرجعة، فيشهد على ذلك اثنين أنه راجعها، وإن طلبت نفسه منها أشهد اثنين على أنه طلقها، ثم هكذا يطلقها الثانية إن كان عن رغبة في الطلاق أو غضب عادي ليس بشديد، فهذا تقع الثانية أيضا وله مراجعتها، فيشهد اثنين أنه راجع إلى رغبة الثانية، هذا هو السنة. فإن اشتد الغضب معه شدة واضحة بسبب أسباب خارج ذلك من مضاربة ومسابة ومشاتمة ونحو ذلك، ما يكون معه الغضب شديدا يعجز الوضع عن ضبط نفسه ولا يقوى بسبب ما غلب عليه من الغضب، فإنه في هذه الحال يشبه بالمعتوه والمجنون فلا يقع الطلاق. ثم تبقى الطلقة الثالثة إذا وقعت الطلقتان الأوليان، فالطلقة الأخيرة تحرمها إلا بعد زوج. إذا وقع قبلها طلقتان فإن الطلقة الأخيرة هي المحرمة لها حتى تنكح الزوجة غيره. فالمؤمن يحاسب نفسه في هذه الأمور ويتقي الله عز وجل، فإذا وقع من الطلاق عن طلب نفس مرابة في الطلاق أو في غضب العادي فإنه يحتسب عليه الله تعتبر مرة طالقا طلقة واحدة ثم هكذا الثانية ثم هكذا الثالثة على حسب ما يقع من العبد. وهناك أمور أخرى قد يقع فيها الطلاق وفي حال الحيض حال النفاس حال الطهر الذي جامعها فيه. قد ذهب بعض أهل العلم إلى أن في هذه الحال لا يقع الطلاق وهو طلاق بدعي منكر لا يجوز. فليس المسلم أن يطلق في الحيض ولا في النفاس ولا في الطهر الذي جامعها فيه لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يراجعها وأن يمسكها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق قبل أن يمس وإن شاء أبقاها. وفي لفظ قال له فإذا طهرت فليطلقها طاهرا أو حاملا يعني قبل أن يمسها. قرأ قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقون لعدتهن. هذا هو الطلاق العدة يطلقها في طهر لم يجامعها فيه أو في حال حاملها. بعض العامة يظن أن طلاق الحامل لا يقع وهذا غلط. طلاق الحامل شرعي يقع إنما الذي فيه خلاف طلاق الحائض والنفساء أو طلاق المرأة التي هي طاهر قد جامعها وليست حاملة هذا هو محل خلاف. والأكثرون من العلم على أنه يقع الطلاق والأكثرون من العلماء على أن يقع الطلاق في حال العين في حال النفاس في حال الطهر الجماعي مثل حال الحال. وذهب قوم من أهل العلم إلى أنه لا يقع لكون طلاقا منكرا لم يوافق الشرع فلا يقع لكون النبي أنكر عليه الصلاة والسلام وحذر الأمة منه وأمر من طلق أن يمسك حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض الأخرى ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. وهذا القول الذي قاله بعض أهل العلم أظهره في الدليل وأرجحه في الدليل. ولكن يجب على المؤمن أن يحذر الطلاق في هذه الأمور فإن إذا طلق في الحيض فقد أثم أو طلق في النفاس فقد أثم. وهكذا إذا طلق في طول جامع أهله لا يجوز فعليه توبة من ذلك وألا يعود إلى ذلك. أما الوقوع فقد عرفت أن الأكثرين على أنه يقع. وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يقع منهم ابن عمر رضي الله عنه فإنه ثبت عنه أنه استفتي في ذلك فقال لا يعتد بها. وهكذا جاء معنى ذلك عن طاووس تابعي الجليل وعن خلاس بن عمر الهجري تابعي الجليل. وذهب إلى جمع من أهل العلم فينبغي المؤمن أن يحذر التساهل في هذه الأمور وأن يحفظ لسانه عن الطلاق إلا عند الحاجة إليه والرغبة فيه في حال طهر لم يجامعها فيه أو في حال الحمل. هذا هو الطلاق الشرعي. أما طلقها في حيض أو في نفاس أو في طهر جامعها فيه هذا لا يجوز. والواجب التوبة من ذلك والحذر من ذلك وعدم العودة إليه والله المستعان. نعم.
لكن صاحبنا هذا يظهر أن طلقة هذه تحتسب طلقة واحدة لأنه من كلامه يقول قال لحماته ابنتك هذه طالقة ثم يذكر بأنه باشرها بعد ذلك.
هي مقصود أن إذا كان الطلاق لم يستحكم عليه ولم يشتد معه الغضب بسبب نزاع جرى بينهم أو مضاربة أو مسابة فإن الطلاق يحسب عليه ويكون جماعه رجعة لها.
نعم.
نعم.
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من السائل حسن عبد الستار أبو زيد سوداني مقيم في ليبيا. يقول في رسالته ورد في سورة الكهف على لسان الرجل الصالح في قصته مع موسى عليه السلام في قوله تعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر إلى قوله تعالى ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. لاحظت أنه عند السفينة قال فأردت أن أعيبها وعند ذكر الأبوين المؤمنين فأردنا أن يبدلهما ربهما وعند ذكر قصة اليتيمين صاحبي الجدار فأراد ربك. فما الفرق بين التعابير الثلاثة وهل ذلك يعني أن للرجل الصالح إرادة في الأمر مع إرادة الله؟
الصحيح أن هذا الرجل هو الخضر صاحب موسى عليه الصلاة والسلام أنه نبي، هذا في الصحيحين، وليس مجرد رجل صالح، بل الصحيح فيه أنه نبي.
نعم.
ولهذا قال وما فعلته عن أمري، أي عن أمر الله سبحانه وتعالى. وجاء في القصة نفسها الصحيح أنه قال لموسى إنك على علم من علم الله علمك الله إياه لا أعلمه أنا، وأنا على علم من علم الله علمني لا تعلمه أنت، فهو من الأنبياء. ولهذا قال فأراد ربك يبلغ أشدهما وما فعلته عن أمري، والرسول هو اللي يعلم إرادة الله إذا جاء الوحي بذلك. وفي قصة السفينة نسب الأمر إلى أني أردت أن أعيبها، هذا والله أعلم، لأن الرب ينسب إليه شيء طيب، فالعيب ظاهره ليس من الشيء الطيب، فنسبه إلى نفسه قال أردت أن أعيبها. وهذا عيب يراد منه الإصلاح، يراد منه أن تسلم السفينة حتى لا يأخذها الملك، لأنه كان يأخذ كل سفينة صالحة سليمة، فأراد الخضر يعيبها لتسلم من هذا الملك لراءها معيبة خاربة لا تسلم من شره وظلمه. فلما كان ظاهره ظاهر الأمر لا يناسب ولا يليق بإضافته لله نسبة لله فقال أردت أن أعيبها.
عند ذكر الأبوين المؤمنين فأردنا أن يبدلهما ربهما،
كذلك لما كان أمرا طيبا نسبه إلى نفسه لأنه مأمور بجهة الله عز وجل أردنا، وذكر أنه لجمع لأنه نبي، والنبي رجل عظيم، فنسب أنه أردنا، ولأنه عن أمر الله وعن توجيه الله فنسب أن يقال في أردنا، ولأنه عمل طيب فنسب أن يقال فيها أردنا لأنه كان شيء طيب ومناسب فيه مصلحة. ولما كان أمر اليتيمين فيه خير عظيم وصلاح لهما ومنفعة لهما قد فأراد ربه فنسب الخير إليه عليه الصلاة والسلام أجل سبحانه وتعالى. وهذا من جنس قول الجن في سورة الجن حيث قال سبحانه عن الجن وأن لا أشر أريد من الأرض أم أراد بهم ربه رشدا، فالشر لم يضيفه إلى سبحانه وتعالى، أشر أريد من الأرض لم يضيفه إلى الله، ولما جاء الرشد قال أم أراد بهم ربه رشدا فنسبه إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الرشد خير وأنفع فنسب إلى الله، والشر لا ينسب إليه، ولهذا الحديث والشر ليس إليه. هذا من الأدب الصالح من آداب الجن في هذا المؤمنين، ومن آداب الخضر عليه الصلاة والسلام قال في العيب فأردت أن أعيبها، وفي اليتيمين فأراد ربه، وهذا من الأدب الصالح.
نعم. بارك الله فيكم. له سؤال آخر في هذه الرسالة يقول فيه ما حكم دعاء القنوت في صلاة الصبح، وهل يجب تركه سجود السهو؟ وإذا لم نسجد للسهو هل تعتبر الصلاة صحيحة؟
أولا القنوت الصبح غير مشروع على وجه الدوام، بل هو غير مشروع فلغل أحواله يكون مكروها، وظاهر النصوص أنه بدعة، ولهذا ثبت في حديث سالم بن طارق الأشجعي عن أبيه أنه سأل أباه قال يا أبتي إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أذا كانوا يقرؤون الفجر؟ فقال أي بني محدث، قال طارق لابنه أي بني محدث، وطارق من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد رحمه الله الترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد جيد، فهذا يدل على أنه غير مشروع الصلاة، هذا قنوت دائم، فهو محدث لم يفعله الرسول ولا أصحاب يعني ولا خلفاء المذكورون، وذهب قوم من العلم إلى أنه يستحب، الشافعي رحمه الله وجماعة، واحتجوا بحديث عن جاء عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح حتى فارق الدنيا، لكنه حديث ضعيف عند أهل العلم ليس بثابت. والصواب أن قنوت الصبح إنما هو في النوازل خاصة، إذا نزل بوسط النازلة مثل الحروب التي يشنها الأعداء فيشرع القنوت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شهر يدعو على أحيان العرب لما قتلوا جماعة من أصحابه رضي الله عنهم، وقنت على قريش قالت تدعو على قريش مدة من الزمن هذا لا بأس، هذا مشروع عند الحاجة إليه، لكن ليس بدائم بل مؤقت شهر شهرين ثم يصرف، هذا مشروع للنوازل والحاجة التي تعرض من عدوان على المسلمين من عدوهم فيقرص في الدعاء عليهم كما فعله المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما القنوت الدائم في الصبح أو في غيرها فهذا غير مشروع بل هو بدعة، وأقل أحواله يكون مكروها لأن خلاف الأحاديث الصحيحة، والله المستعان. نعم
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. أقول في سؤال ثالث في هذه الرسالة عن أخ حسن عبد الستار أبو زيد، هل يجوز أن أصلي على قبر أبي صلاة الجنازة عند زيارته طلبا للرحمة له، وهل إذا يقول هل يجوز لي أن أصلي على قبر أبي؟
هذا في الأول له بقي السؤال.
نعم السؤال الأول
السهو.
نعم
تركوه إذا ترك القنوت لا يسجد السهو لأنه مستحب فقط لا يجب له سجد السهو، إذا ترك القنوت في النوازل لا يسجد له، أما غير النوال فعرفت أنه مكروه أو بدعة فلا يسجد له بل تركه لم ينبغي، وإذا لم يسجدوا كذلك لا حرج صلاتهم صحيحة حتى ولو كان مشروعا في النوازل، لو تركوا سجود لو تركوه سهوا فلا سجد له ولا حرج عليه في ذلك، وإذا تركوا سجود السهو القنوت الذي تركوه فهو غير ضار لصلاتهم وصلاتهم صحيحة، إذا قلنا إن القنوت مستحب للنوازل، وأما في غير النوازل كقنوت الزائد الصبح هذا مكروه أو بدعة فلا سجود له إذا سجد بل تركه هو الصواب. نعم
له سؤال ثالث يقول فيه هل يجوز أن أصلي على قبر أبي صلاة الجنازة عند زيارته طلبا للرحمة، وهل إذا ورث الميت مصحفا ينال أجرا عند تلاوة أبنائه فيه؟
إذا كنت قد صليت على أبيك مع الناس فلا حاجة إلى إعادة الصلاة، تزوره تدعو له فقط، تأتي مقبرة تسلم على القبور تدعو لهم تدعو لأبيك كما قال من صدور القبور وإن أذكرهم الأكرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية، هذه السنة، فسلموا على أهل القبور وعلى أبيك وتدعو له بالمغفرة والرحمة ولا حاجة إلى الصلاة، هذا إذا كنت قد صليت عليه، أما إذا كنت ما صليت عليه مع الناس فإذا اتفق القول صلي عليه في مدة شهر فأقل، إذا كان مضى له شهر أو أقل صلي عليه، أما إذا طالت المدة فلا صلاة عند جمع من أهل العلم، والدعاء يكفي دعاء لغبيه واستغفار له وترحم عليه وصدق عنه بالمال كل هذا ينفع الميت من أبي وغيره، وأما المصحف إذا خلفه الميت فهو ينفع إذا وقف جعله وقفا ينفعه أجره كما لو وقف كتبا للعلم المفيد عند الشرع أو علم مباح وانتفع به الناس يؤجر على ذلك لأنه عانه على خير، كما لو وقف أرضا أو بيتا أو دكانا يتصدق بغلته على الفقراء أو تبرمه المساجد كل هذا يؤجر عليه، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فالصدقات الجارية تنفع الميت إذا كان مسلم، تنفعه الصدقات الجارية، ينفعه دعاء أولاده ودعاء غيرهم، ينفعه الوقف الذي يوقف بعده من بيت أو أرض أو دكان أو نخيل أو أشباه ذلك، ينتفع به هذا الوقف إذا انتفع به الناس أكلوا من ثمرته وانتفعوا بثمرته أو صرفت ثمرته في مساجد المسلمين في إصلاحها في فرشها في تنويرها إلى غير ذلك.
جزاكم الله خير. يقول في آخر رسالة إذا كنت على سفر تقصر فيه الصلاة ووجبت علي صلاة العصر فلم أصلها حتى خرج الوقت ووصلت إلى أهلي، فهل أقضي الفائتة قصرا أم كاملة؟
المسافر إذا وصل إلى أهله يقضي الذي عليه جمع تماما لا يقصر، إنما يقصر حال كونه في السفر. فأما إذا أخر العصر مثلا أو الظهر أو العشاء حتى وصل إلى أهله فإنه صليها أربعا لأنه زال السفر سالت الرخصة. نعم
الله خير. هذه رسالة وردتنا من المرسل عبد الباسط عبد العال آدم مصري مقيم بجدة، يقول إنني تزوجت من بنت خالي وعقدت قراني ولم أدخل بها، وهذه الزوجة أخت أخ لي من الرضاع، أخت أخ لي من الرضاع، أي هو رضع من والدتي وأنا لم أرضع من والدته، والزوجة أخته من والدة فقط ومن والدة أخرى، لأن يقول تزوجت من بنت خالي وعقد قراني بها ولم أدخل بها، وهذه الزوجة أخت أخ لي من الرضاع، أي هو رضع من والدتي وأنا لم أرضع من والدته، والزوجة أخته من والده فقط من امرأة أخرى، فهل هذا الزواج حلال أم حرام؟
نعم هذا الزواج لا بأس به، فهذا لم ترضع من أمك وأنت لم ترضع من أمها ولا من ترضع من ترضع منها لا بأس، أما كون أخيك رضع من المرأة التي رضعت منها لا يضر، المقصود أنه لا حرج عليك في هذا أيها السائل.
نعم جزاكم الله خير. يقول هذه الزوجة المعقود قراني عليها الآن لا تطيع أمري ولا تؤدي الصلاة، وكان هذا شرط لي قبل عقد القران، فبعد العقد تمردت علي فتركتها منذ 15 شهرا، فما حكم الشرع في هذه الزوجة المتمردة علي؟
التي لا تصلي لا تعتبر مسلمة بل تعتبر كافرة في أصح قولي العلماء، لأن صرف الصلاة كفر أكبر، يعني عمود الإسلام، وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، هذا يعم الرجال والنساء، والصحيح أنه كفر أكبر، هذا هو الصواب وهو الذي أجمع عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عبد الله بن شقيق العقيلي لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تتركه إلا الصلاة، هذا يدل على أنهم أجمعوا على هذا رضي الله عنهم، فالتي لا تصلي لا خير فيها فلا يتراقها بكلية، الله قال لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ولا تمسكوا رياصا بالكوافر، هذه المرأة لا خير فيها بل يجب فراقها. نعم
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من السائل الحاج شحات علي الملك مصري الجنسية من العباسية ويعمل بالمنطقة الشرقية بالدمام، يقول أنا أعمل بشركة وفيها مسلمين وغير مسلمين، وبعض الأوقات عندما أتوضأ ألامس بيدي بعض غير المسلمين وأصلي بنفس الوضوء، هل صلاتي صحيحة أم أن علي إعادة الوضوء؟
لا لمسك بعض الكفار بيدك بعد الوضوء لا ينقض الوضوء، حتى لمس المرأة على الصحيح لا ينقض الوضوء، ولو كان عن تلذذ أو شهوة الصحيح لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج شيء، قد ذهب بعض أهل العلم إلى أن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا، وقال آخرون مسها بشهوة ينقض، والصحيح أنه لا ينقض الوضوء، وهكذا مس الكافر والكافر لا ينقض الوضوء، أن الوضوء صحيح وإنما ينتقل بنواقض المعروفة كالبول والغائط والريح والنوم وأكلها من الإبل، هذا هو ينقض الوضوء، أما مس المرأة أو مس الكافر أو مس الكافرة فليس من النواقض، لكن ليس لك أن تمس المرأة التي ليس من حرم لك، لا يجوز لك مس المرأة سواء كانت كافرة أو مسلمة، ليس لك مسها إلا إذا كان زوجتك أو محرمك، وأن مس امرأة أجنبية منك كافرة أو مسلمة فليس لك ذلك.
نعم.
أما قوله تعالى أو لا مستم النساء هذا معناه الجماع، ليس مرادهم اللمس باليد كما قاله جماعة من أصحاب النبي وغيرهم منهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فإنه فسرها بالجماع، وذهب بعض أهل العلم إلى أن مرادهم مس اليد كما قال ابن مسعود ولكن الصحيح أن المراد الجماع لا مسؤولية.
جزاكم الله خير. يقول أنا متزوج اثنتين ولكنهما لا تصليان، فقد تصومان شهر رمضان، وقد أمرتهن بالصلاة أكثر من مرة، فإحداهن صلت أياما، وعندما رجعت من السعودية إلى مصر وجدتها قد تركت الصلاة، والثانية تقول إنها لا تعرف شيئا من القرآن حتى الفاتحة، فأفيدوني ماذا أفعل؟
عليك أن تستكيبهما، عليك أن تستكيبهما وتبين لهما أيضا شأن الصلاة وأنها عمود الإسلام وأن تركها كفر، فإن تابتا فالحمد لله بقيتا معك، وإن لم تتوبا وجب عليك فراقهما وسوف يعطيك الله خيرا منهما، فمن ترك شيء الله أو الله الله خيرا منه، والله سبحانه يقول من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويقول سبحانه من يتق الله يجعل له من يسرا، والجاهلة تعلم، تعلم الفاتحة، تعلم الصلاة القصيرة في الأوقات المناسبة التي يكون قلبها فارغا حاضرا تعلمها وتجتهد في ذلك ولك أجر عظيم، وإذا عجزت عن الفاتحة تأتي بدلا منها بالأذكار سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله حال قيام الصلاة. النبي أمر من عجز عن الفاتحة يأتي بهذا الذكر، إذا عجزت تأتي بهذا الذكر، ولكن مع المحاولة إن شاء الله في الأوقات المناسبة إن شاء الله تحفظ تعلم. نعم
جزاكم الله خير. يعني الاستتابة لهما تكون بتأديتهما للصلاة يعني،
نعم،
وإن لم تتوبا فعليه أن يفارقهما. جزاكم الله خير. يقول لقد أقسمت بالعظيم على إحداهن ألا تخرج من البيت، وبعد سفري حصل حادث وفاة لأحد أقاربها وخرجت من البيت وأرسلت إلي خطاب عرفتني بذلك، فماذا أفعل؟
عليك فرج يمين، ما دمت حلفت عليها ألا تخرج ثم خرجت عليك أن تخرج كفارة يمين إطعام 10 مساكين، كل مسكين يعطى نصف الصاع، كيلو ونصف تقريبا من قوت البلد من تمر أو شعير أو أرز أو غير ذلك من قوت البلد، يكفي 10 أو تكسوه كسوة، كل مسكين يعطى قميصا أو إزار ورداء، هذا هو الواجب عليك في هذه اليمين. نعم
جزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من المرسل عبد الله أحمد عطية الزهراني من تهامة، يقول أستفسر عن بيع السلعة بثمن أكثر من بيع النقد وذلك بالمهلة لستة أشهر أو أكثر، كأن أشتري سيارة قيمتها بالنقد 15,000 ريال وأبيعها 23,000 ريال مؤجلة، فهل هذا البيع جائز؟
لا حرج في هذا والحمد لله، لا بأس أن يبيع السلعة التي تساوي 15 20 23 سيارة أو غيرها، لا بأس بهذا، وهكذا بيع الأقساط أن يبيعها بالأقساط كل شهر كذا كل سنة كذا كله لا بأس به، وهذا من رحمة الله، لأن الناس ليسوا على حد سواء، فيهم من عنده النقود وفيهم من يعجز عن النقود إلا مؤجلة، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أقر بيع بريرة وقد باعها أصحابها في 9 أواق في كل عام 100، وهذا بيع بالأقساط، فالمقصود أن بيع ما يساوي 10 ب15 ما يساوي 20 ب25 إلى أجل معلوم لا حرج فيه لأجل حاجة المشتري والانتفاع البائع بالزيادة التي وجهت، فلا حرج بهذا عند أهل العلم وجاءت به النصوص. نعم
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. له سؤال ثاني أيضا يقول فيه، كانت لي أخت قد ماتت من 25 سنة وكانت مريضة ومرضها شديد، ولا يوجد عندنا أطباء ولا يوجد ما يفيدها إلا أن الناس وصفوا لي بأن أعطيها شربة لتخفيف الألم الذي في بطنها، ثم أعطيتها الشربة وبعد أيام توفيت من نفس المرض، وبعد سنين طائلة أخذت أوسوس ألا تكون هذه الشربة قد أثرت عليها وماتت بسببها، فهل علي ذنب وهل علي كفارة؟
دع عنك هذه الوساوس، هذه من الشيطان، ما لو استر في مصلحتها وقد كتبت لك ووصفها من له خبره في هذه المسائل فهذه شربه انت فيها محزن ولا شاء عليك ولا حرج عليك وانت ماجور، ودع عنك وساوس الشيطان التي ياتي بها الى الناس فلا حرج عليك ولا اثم عليك وانت محزن ولا حول ولا قوه الا بالله.
جزاكم الله خير. بهذا ايها الاخوه المستمعون الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة والتي استعرضنا فيها أسئلة الإخوة من ميم من مصر جمهورية مصر العربية ويعمل بالرياض، والأخ حسن عبد الستار أبو زيد سوداني مقيم في ليبيا، والأخ عبد الباسط عبد العال آدم مصري مقيم في جدة، والحاج شحات علي الملك مصري الجنسية العباسية يعمل بالدمام، وأخيرا رسالة السائل عبد الله أحمد عطية الزهراني من تهامة. نشكر لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ما تفضل به، ونشكر لكم حسن متابعتكم، ولكم تحية من الأخ منصور الصنعاوي من الهندسة الإذاعية، وإلى أن نلتقي بكم على خير نترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.